أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه بقي هذا الإشكال لا بد أن يدفع حتى يتم الوجه الذي ذكره سيدنا الشهيد، وهو أنه نتيجة أنه واحدة من أهم الإشكالات التي كانت موجودة في المقام، أنه يلزم نقض الغرض بالبيان الثاني بلحاظ عالم الجعل، لا بلحاظ ماضي متعلق الجعل الذي هو المجعول، وأنه في النتيجة أن الحكم الواقعي له باعثية، فلو جعل حكم آخر على خلافه يلزم ماذا؟ يلزم نقض الغرض. هذا الإشكال أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات السيد الهاشمي صفحة 206، قال: إن الخطابات الواقعية إنما تصدر بداعي المحركية والباعثية، وليست مجرد ملاكات وأغراض أو حب وبغض ونحو ذلك. وهذا يدخلنا في بحث آخر، وهو أنه أساسا نحن عندما نأتي إلى الحكم الواقعي كما يتذكر الإخوة، قلنا له عدة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الملاك والمصلحة ونحو ذلك، المرتبة الثانية مرتبة الحب والبغض ونحو ذلك، المرتبة الثالثة مرتبة الجعل والحكم. السؤال المطروح في الحكم الواقعي، هل له مدلول واحد أو له مدلولان؟ أي منهما؟ أن الحكم الواقعي هل له حكم، يعني الجعل، هل له مدلول واحد أو له مدلولان؟ المدلول الأول للحكم الواقعي هو الكاشفية عن وجود المبادئ والملاكات من المصلحة والمفسدة والحب والبغض، هذا هو المدلول الأول، لا إشكال ولا شبهة. بناء على مسلك العدلية أن الحكم كاشف عن وجود إرادة وحب، ومن وراء الإرادة والحب يوجد ملاك ومصلحة، وهذا مما لا ريب فيه. ولكن هل أن الحكم الواقعي فقط له هذا المدلول أو له مدلول آخر؟ ما هو المدلول الثاني؟ هو أنه فيه باعثية ومحركية للعبد لكي يحصل تلك الأغراض وتلك الملاكات. هنا إذا قلنا أن الأحكام الواقعية ليس لها إلا مدلول واحد، فلا يلزم نقض الغرض في المقام. لماذا؟ باعتبار أن الحكم الواقعي لا يكشف إلا عن وجود الملاكات والأغراض، ولا ينافي ذلك الحكم الواقعي وجود حكم ظاهري على ماذا؟ على خلافه، لأن فعليته محفوظ. أما إذا بنينا على أن الحكم الواقعي بالإضافة إلى المدلول الأول وهو الكاشفية له ماذا؟ مدلول ثان وهو الباعثية والمحركية لتحصيل الأغراض الواقعية، فجعل حكم آخر على خلاف ذلك الحكم يلزم منه ماذا؟ يلزم منه نقض الغراض. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: وليست الأحكام الواقعية مجرد ملاكات وأغراض أو حب وبغض، فالعلة الغائية من الأحكام يعني الواقعية إنما هو الانبعاث والتحرك من المكلفين، هذا الذي يريده المولى. وحينئذ يقال بأن جعل الحكم الظاهري المخالف يكون نقضا لهذا الغرض من هذه الناحية. أي ناحية؟ ناحية هذا المدلول الثاني. وإن لم يكن نقضا للغرض من ناحية ماذا؟ مبادئ الحكم. وإن لم يكن نقضا للغرض باللحاظ بالمدلول الأول. وبعبارة أخرى، إن الحكم الواقعي لا يراد منه مجرد الحب والبغض، بل ذلك زائدا المحركية والباعثية. فالخطاب بمعنى الحب والبغض المحركين لا يمكن أن يجتمع مع الحكم الظاهري ماذا؟ المخالف له. هذا الجزء الرابع مولانا. هذا فيما يتعلق بهذا الإشكال، وهو إشكال مهم. في مقام الجواب عن ذلك، يوجد عندنا جواب نقضي عن ذلك، ويوجد عندنا جواب حلي. أما الجواب النقضي، نحن نعلم بأن الأحكام الواقعية كما هو حاصل بالوجدان، أن الأحكام الواقعية تارة بعد الفحص والبحث والتنقيب يصل الإنسان إلى الحكم الواقعي، وأخرى بعد الفحص والتنقيب والدقة يحصل على الحكم الواقعي أو لا يحصل. لا يحصل، فهنا ماذا يجري؟ بمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان والبراءة العقلية، ماذا يجري في حقه بناء على هذه النظرية؟ ماذا يجري في حقه؟ يقبح العقاب أو قبح العقاب بلا بيان. وفي المقام يوجد بيان أو لا يوجد بيان؟ لا يوجد بيان. إذن تجري البراءة العقلية أو لا تجري البراءة العقلية؟ هنا يطرح هذا التساؤل، وهو: مع جريان البراءة العقلية الحكم الواقعي مع باعثيته ومحركيته موجود أو غير موجود؟ إذا قلنا أنه غير موجود فهذا معناه لزوم التصويب والتغير في الواقع أو اختصاص الأحكام بالعالمين بها، مع أنكم تجدون بالوجدان أن الأعلام القائلين بجريان قبح العقاب بلا بيان، مع أنهم يقولون بجريان القاعدة في حال الشك، يلتزمون باشتراك الأحكام الواقعية بين العالم وبين ماذا؟ وبين الشاك على حد سواء. فهذا ماذا يكشف لنا؟ يكشف لنا أن المحركية الموجودة للأحكام الواقعية نحو محركية وباعثية تجتمع حتى مع قيام الأصل العقلي المؤمن على الخلاف. قبول الأعلام بجريان البراءة العقلية وقبولهم بقاعدة الاشتراك، هذا معناه ما هو؟ معناه أن قاعدة الاشتراك تبين لنا سنخ باعثية ومحركية تجتمع حتى مع قيام البراءة العقلية على خلاف الحكم الواقع. فإذا جاز ذلك في المؤمن العقلي فليجز مثله في المؤمن ماذا؟ في المؤمن الشرعي. ما المحظور في أن يكون المؤمن الشرعي سنخ مؤمن يجتمع حتى مع باعثية ماذا؟ الأحكام الواقعية. هذا على مستوى النقل. البحث الحلي ماله سيتضح أنها أي نحو من أنحاء المحركية والباعثية. إذن ما يقوله الأعلام في الجمع بين البراءة العقلية والمؤمن العقلي وبين قاعدة الاشتراك في الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، نقوله نحن أين؟ في المؤمن الشرعي. أي حل يذكره الأعلام هناك لحل المشكل، نذكر ذلك الحل أين؟ في المؤمن الشرعي وفي الأحكام الظاهرية التي هي على خلاف الأحكام الواقعية. هذا على مستوى النقل. أما على مستوى الحل، في الواقع على مستوى الحال، نحن لا نريد من باعثية الحكم الواقعي إلا صدق هذه الشرطية. لأنه نحن قلنا بأنه هل يوجد للحكم الواقعي مدلول واحد أو يوجد ماذا؟ مدلولان. ندعي يوجد مدلولان، مدلول الكاشفية عن المبادئ ومدلول الباعثية والمحركية لتحقيق تلك المبادئ من المكلف. خب هذه الباعثية والمحركية ما هو حدها؟ الجواب نقول حدها أن تصدق هذه القضية الشرطية، وهو أنه لو وصل الحكم الواقعي إلى المكلف لكان باعثا ومحركا له لتحقيق ذلك الغرض، ولكنه قد يصل وقد ماذا؟ وقد لا يصل. لا بد أن تصدق هذه القضية الشرطية، لو وصل الحكم الواقعي إلى المكلف لكان باعثا ومحركا، وبتعبير آخر لكان داخلا في موضوع العقل بوجوب الامتثال، امتثال ذلك الحكم الشرعي. ولكن هنا قد يقول قائل أن هذه القضية الشرطية أيضا يلزم منها ماذا؟ يلزم منها نحو من التصويب واختصاص الأحكام بالعالمين بها، لأنه مع الوصول فتوجد ماذا؟ باعثية، ومع عدم الوصول توجد باعثية أو لا توجد باعثية؟ لا توجد باعثية. إذن يلزم نحو من أنحاء الاختصاص وعدم شمول الأحكام للعالم والجاهل على حد سواء، وهذا معناه عدم اشتراك الأحكام الواقعية بين العالمين والجاهلين على حد سواء. إذا قلنا أن المدلول الثاني هو بنحو هذه القضية الشرطية، هل أذهنكم يعني؟ في مقام الجواب واقعا يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال ببيانين. البيان الأول أن قيد الوصول، لأنه نحن قلنا لو وصل لكان ماذا؟ لكان محركا، لكان باعثا، لكان محققا لموضوع حكم العقل بوجوب الامتثال. السؤال الآن الأول، هذا قيد الوصول يحتمل فيه احتمالان: أن يقال أن قيد الوصول هو على نحو قيد الوجوب وشرط الوجوب. الاحتمال الثاني أن نقول أنه على نحو قيد الواجب وشرط الواجب. ميزنا فيما سبق مرارا بين أو بينا الفرق بين قيد الوجوب وقيد ماذا؟ وقيد الواجب، من قبيل الاستطاعة والوضوء، فإن الاستطاعة قيد في الوجوب. بأي معنى؟ يعني إذا لم يتحقق القيد يوجد المقيد أو لا يوجد؟ إذا لم يتحقق الشرط يوجد المشروط أو لا مشروط؟ المشروط عدم عند عدم شرطه، ما موجود أساسا، لا يوجد وجوب. أما بالنسبة إلى قيد الواجب أيضا كذلك لا يوجد وجوب أو يوجد وجوب. والآن قيد الوصول في الباعثية هل هو بنحو شرط الوجوب، قيد الوجوب لو قيد الواجب؟ إن قلنا أنه بنحو قيد الوجوب يعني مع عدم الوصول فلا ماذا؟ فلا باعثية. أما إذا قلنا أنه قيد ماذا؟ قيد الواجب، فمع عدم الوصول لا باعثية. أو توجد الباعثية، الباعثية موجودة، نعم الانبعاث لا يتحقق. وفرق كبير بين الباعثية وبين تحقق ماذا؟ تحقق الانبعاث في الخارج. إذن التقريب الأول، نحن ندعي في مقام الجواب عن الإشكال أن الوصول ليس قيد الوجوب، ليس على نحو قيد الوجوب، بل هو على نحو ماذا؟ قيد الواجب. فمع عدم الوصول تنتفي الباعثية أو لا تنتفي الباعثية؟ لا تنتفي الباعثية، فلا يلزم أي محذورين. البيان الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام بأن الوصول بلي ما هو ياهو؟ لا احنا لا نشوفه، احنا احسنتم، هذا المطلب احنا مرارا ذكرنا وبينا، قلنا في الامور التي يدعى فيها الاستحالة نحن يمكننا ان ندفع الاستحالة بان يوجد فرض من الفروض ممكن، بمجرد انه فرض من الفروض صار ممكنا تبطل الاستحالة او لا تبطل الاستحالة؟ احسنتم. فإذا فرضنا هو يدعي أن جعل الحكم الظاهري يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الاستحالة. نحن نقول لو كان بهذا الشكل أكو استحالة أو لا توجد استحالة؟ لا توجد استحالة. فهنا دائما الإمكان يلازم الوقوع عندنا في مثل هذه الصور. نعم إذا كانت الاستحالة تدفع ماذا؟ بطريقين أو ثلاثة، لابد ماذا؟ أن تقول ما الدليل على أن هذا ليس ذاك؟ ما أدري واضح المطلب. هذه مرارا ذكرنا في القضايا العقلية، إذا ادعى أحد أن هذا يلزم منه اجتماع الضدين، هذا يلزم منه اجتماع النقيضين على مستوى العقل النظري، هذا يلزم منه القبح على مستوى العقل العملي، فنحن يكفينا أن ندفع الاستحالة على مستوى العقل النظري أو العملي ببيان ماذا؟ ببيان موارد أو مورد واحد للإمكان. فإذا أمكن نقول إذن لعل الحكم الشرعي ماذا؟ بهذا النحو، لا يلزم أي محذورين. ما أدري واضح صار؟ أما كان إذا عدنا ثلاث أربعة صور من الإمكان، إذا أردنا أن نقول هذه ليست تلك، لابد أن نأتي بدليل يقول هذه وليست تلك. يعني على سبيل المثال لو كانت نظرية العراق صحيحة ونظرية صاحب الكفاية صحيحة ونظرية الشيخ الأنصاري صحيحة، والسيد الصدر الآن يدعي أن هذه النظرية صحيحة وليست تلك، لابد أن يقيم دليل على ماذا؟ على هذه وإبطال تلك. وإلا إذا لم يقم، ويمكن أن تكون بهذا ويمكن أن تكون بهذا ويمكن أن تكون بهذا، إلا أن يساعد مقام الإثبات بعض هذه الصور دون البعض الآخر. البيان الثاني لهذا هو أن الوصول لو كان قيدا في البعث والتحرر للزم الإشكال. يمكن تقريب، قلنا يمكن أن ندفع هذا الإشكال بتقريبين ببيانين. لو كان الوصول قيدا في البعث والتحرر لكان الإشكال واردا. يعني إذا لم يكن وصول يوجد بعث أو لا يوجد بعث، وهذا معناه اختصاص الأحكام بمن علم بها. أما لو قلنا أن الوصول قيد في الانبعاث مو في البعث، فمع عدم الوصول لا يوجد بعث أو لا يوجد انبعاث، فإذا باعثية الحكم موجودة، ولكن باعثيته موجودة ولكن الانبعاث موجود أو غير موجود. ونقول أن القدر المشترك بين العالمين والجاهلين هو ماذا؟ وجود الباعثية، لا تحقق ماذا؟ لا تحقق الانبعاث في الخارج. طبعا هذا المطلب قد يقول قائل: ما الدليل على أنه هذا القدر كافي؟ هذا القدر من الاشتراك كاف بين الأحكام، في الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل. الجواب لذهن الجيد ينمي يلزم نقض. لو قلنا أن الذي يشترك فيه العالم والجاهل لا يكفي فيه الباعثية، بل لا بد من تحقق ماذا؟ الانبعاث خارجا. وهذا معناه أنه لا بد أن تختص الأحكام الواقعية بالمطيعين، لأن العاصين مع أنهم يبعثون ينبعثون أو لا ينبعثون؟ لا ينبعثون. إذن لا يعقل أن نقول أن الانبعاث أيضا مشترك في الأحكام ماذا؟ الواقعية. الذي هو مشترك في الأحكام الواقعية هو ماذا؟ هو فقط مجرد البعث والتحريك، لا التحرك والانبعاث ماذا؟ والانبعاث الخارجي. إذن فتحصل إلى هنا أن القضية المشتركة بين العالم والجاهل هو وجود أحكام واقعية بنحو لو وصلت لكانت ماذا؟ لكانت باعثة للمكلف على، يعني فيها حيثية الباعثية. فسيمكن للمكلف أن يطيع ويمكن للمكلف ماذا؟ أن يعصي. هذا البحث السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عرض له مفصلا في الجزء الرابع من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 206. قال: والجواب أن داعي المحركية والباعثية له أحد معان أربعة: المعنى الأول، المعنى الثاني، المعنى الثالث، المعنى الرابع. يبطل المعاني الثلاثة الأولى من الباعثية، إلى أن يقول أن الصحيح بطلان هذه الفرضية، والمستفاد من أدلة التحريك والباعثية أنه لو وصل إلى المكلف لكان فيه صلاحية ماذا؟ صلاحية التحريك خارجان. أما لو لم يصل إليه لسبب من الأسباب، إما لقيام العذر العقلي، إما للتزاحم، أما لسبب من الأسباب، فهذا لا ينافي وجود الباعثية للحكم الواقعي. وأهم شاهد على وجود الباعثية للحكم الواقعي حتى مع عدم الوصول إلى المكلف هو حسن الاحتياط على كل حال. التفتوا لهالنقطة، وهو أنه إذا لم يكن الحكم الواقعي حتى في فرض عدم ماذا؟ في فرض عدم الوصول، إذا لم يكن فعليا ولم تكن فيه باعثية، فهل يحسن الاحتياط بلحاظه أو لا يحسن الاحتياط بلحاظه؟ لأنه إذا لم تكن له باعثية أي احتياط في امتثال؟ ليست له باعثية مع عدم الوصول. لو فرضنا أن الحكم الواقعي لا باعثية له، لا فعلية له، فهل ينبغي يكون الاحتياط بلحاظه حسنا أو لا يكون حسنا؟ لأنه لا فعلية له، مع عدم الفعلية أي احتياط يحسن بلحاظه؟ إذن نحن نستكشف من حسن الاحتياط على كل حال أن الحكم الواقعي حتى في فرض عدم الوصول إلى المكلف هو باق على ماذا؟ باق على محركيته، وباق على باعثيته، وباق على ماذا؟ على فعليته. لذا يحسن الاحتياط فيه على كل حالين. وهذه من أهم ثمرات التزاحم ماذا؟ التزاحم الحكم. التفت جيدا، وهذه من أهم ثمرات وبركات نظرية التزاحم الحكم. لأنه إذا لم يكن التزاحم الحفظي موجودا يحسن الاحتياط أو لا يحسن الاحتياط؟ ها؟ لا معنى لحسن الاحتياط. لماذا؟ لأنه لا يبقى عندنا إلا التزاحم الامتثالي أو التزاحم الملاكي، والتزاحم الامتثالي مرتبط بضيق قدرة المكلف، لا علاقة له بعالم الاحتياط. حتى لو أراد أن يحتاط يستطيع أن يجمع بينهما أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لأن قدرته تضيق عن الجمع بين التكليفين، بين الأهم والمهم. إذن بحث التزاحم الامتثالي أساسا لا مجال فيه للاحتياط. لا يبقى عندنا إلا ماذا؟ إلا التزاحم الملاكي. قلنا في التزاحم الملاكي عندما تتعارض الملاكات الواقعية بناء على التزاحم الملاكي بعد حصول الكسر والانكسار، يبقى المقدم عليه، يبقى له، تبقى له الفعلية أو لا تبقى له الفعلية؟ ها؟ قلنا بعد الكسر والانكسار لا تبقى عندنا في الإرادة النهائية إلا فعلية واحدة، أما فعلية المقدم عليه تبقى أو تزول، ومع زوالها يحسن الاحتياط بلحاظها أو لا يحسن؟ ها؟ لا يحسن الاحتياط. إذن التفت لجيدة، من أهم بركات نظرية التزاحم الحفظي أنها توجه لنا أخوك دينك فاحتط لدينك. يعني هذه الجملة الدائرة على ألسنة الأعلام من الأصوليين من أن الاحتياط حسن على كل حال، هذا لا يمكن تخريجه الفني إلا بلحاظ ماذا؟ إلا بلحاظ هذا القسم من أقسام التزاحم الذي نصطلح عليه بالتزاحم الحفظي. لأننا ذكرنا واحدا من أهم الفروق بين التزاحم الحفظي والتزاحم الملاكي أنه في الملاكي بعد التزاحم إما تسقط كلتا الفعليتين أو لا أقل تسقط ماذا؟ تسقط إحدى الفعليتين. أما بخلافه في التزاحم الحفظي فإنه مع التزاحم وتقديم الأهم على المهم بلحاظ عالم المحركية والحافظية يسقط المهم عن الفعلية أو لا يسقط؟ لا، يبقى على حاله ويبقى على باعثيته، ولكنه مزاحم بباعثية أقوى من، لذا يمكن أن يكون الاحتياط بلحاظه ويكون حسنا على كل حال. من هنا نستكشف هذه القضية، تقريبا الوقت انتهى. من هنا نستكشف هذه القضية، وهو أن هؤلاء الأعلام واقعا عندما ذكر سواء صاحب الكفاية أو المحقق الأصفهاني أو السيد الخوئي أو المحقق العراقي، واقعا أن هؤلاء جميعا كانوا يشيرون إلى نقطة واحدة أساسية، ولكن تعبيراتهم ماذا؟ اختلفت في بيان تلك النقطة. غدا إن شاء الله تعالى نستعرض بعض النظريات السابقة حتى يتضح أنه روحا جميعا كانوا يريدون بيان هذه النقطة التي أشار إليها سيدنا الشهيد، وإن كانت العبارات قاصرة عن إفادة ذلك المدعى. والحمد لله رب العالمين.